هي شعر بأن هؤلاء الأقربين إليه لا يستجيبون له ولا يلبون دعوته أن يظل مقبلا عليهم معرضا عن الآخرين، بل ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء الآخرين ولا بأس من أن يتخول الأقربين الأولين، فيجمع بين المصلحتين. ولعل هذا من ما يدل عليه سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر القصة، حيث كان الرسول عليه السلام يقبل على كفار قريش على كبارهم ليس تزلفا إليهم حشاه من ذلك، وإنما لأن من السنن الكونية أن عامة الناس يتبعون رؤساءهم في الخير والشر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهود كلها. من أجل هذا كان الرسول عليه السلام يهتم بهداية كبار قريش ورؤسائهم، راغبا أنه إذا اهتدى هؤلاء وآمنوا تبعهم من دونهم من الأتباع. ولكن هذا الاهتمام كما دلت عليه آيات سورة عبسة يشعرنا بأنه ينبغي أن يوضع له حدود، فلا يضيع وقته باهتمام بهؤلاء الصناديد ما دام أنه قد ضيع وقتا كثيرا بالنسبة لدعوتهم، ثم ما لالت قلوبهم نحو الدعوة، الأمر الذي قد يصرفه إلى الاهتمام بضعفاء المسلمين. وقال عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاحى. لا ينبغي أن يكون هكذا المسلم، فهو يدعو الرؤوس لا بأس، لكن إلى حد، ثم يهتم بالضعفاء، لأن الضعفاء في الغالب هم الذين لا يتلكؤون ولا يتباطؤون في الاستجابة لروضة الداعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال.
أخيرا، فالدعوة يعني لها مجالات واسعة الإنسان يدعو بها حسب استطاعته، مثلا ممكن بالمادة مثلا يعني بها الطرق
كل بحسبه.
نعم،
كيف حالك؟
نعم، إزاك الله خير. يقول السائل يعني غيره، يقول: هل الذي أتعلمه كفرض عين وفرض كفاية يجب علي أن أعلمه أهلي زوجاتي بنت قصين؟
نفس الجواب، ما يجب على الزوجة أن تتعلمه وجوبا عينيا فعليها أن يعلمها، وما لا يجب عليها وجوبا عينيا وإنما كفائيا فله أن يعلمها إن كان لديه من الوقت ما يتمكن من تعليمها، وهذا على طريقة الاستحباب والأول على طريقة الوجوب.
يقول: هذا من الناحية الشرعية.
هذا
من الناحية الشرعية. يعني السؤال: وهل عليه أن يعرف ما يضر على السياحة الإسلامية؟
عليكم السلام. عليكم السلام.
يقول: هذا من الناحية الشرعية، وهل عليه أن يعرف ما يضر على السياحة الإسلامية من ناحية أعداء الإسلام والسياسة والاقتصاد وغيره؟ على زوجته يعني.
هل عليه أن يعلمها؟ نفس الجواب.
نفس الجواب.
يعني
هو سؤال
فرض كفاية فرض عين.
نعم.
فأنت توسع الإنسان في أن يعلم وقائع الحياة واتجاه الناس والأمم والشعوب، هذا علم طبعا ويفيد، وبخاصة من كان ناصبا نفسه لدعوة، لكن هذا على سبيل ليس على سبيل الفرض العيني وإنما الكفاية. إذا قام بالبعض سقط عن الباقين، فإذا كفوا للدكتور شو هذا بيصبغ ارفعه سابقا يعلمها للسلطاء لا في ذلك أجر، لكن ليس ذلك من واجب عليه وجوبا عينيا.
السؤال يسأل طالب علم، هنا لا يسأل، يقول عندنا من العلم من يوجب حفظ القرآن خاصة في هذا الزمان، يقول عندنا من العلم من يوجب حفظ القرآن نعم خاصة في هذا الزمان لقلة حملته، ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال، وخاصة من كان من طلاب الحديث،
خاصة من كان من طلاب الحل
من كان من طلاب الحديث
الأجوبة كلها متماثلة، هذا فرق كفائي وليس بفرض عين، لكن من كان طالبا للحديث فأوتي حافظة قوية جمع بين حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من الحديث، هذا بلا شك نور على نور، لكن لا يقال بأن من لم يفعل ذلك يكون في ضلال، لأنه يوجد كثير من الناس لا يحفظون من القرآن إلا ما تصح به صلاتهم مثلا الفاتحة، ولا يحفظون شيئا من أحاديث الرسول عليه السلام إطلاقا، فلا يجوز شرعا أن ينصف هؤلاء بالضلال، لأن هؤلاء لا يجب عليهم فرضا عينيا لكل من حفاظ القرآن ولا على غيرهم. ومن هذه الشك يجب أن يكون في المسلمين حفاظ لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، كما أنه يجب أن يكون في المسلمين علماء بالحديث، وكذلك يقال في سائر العلوم حتى العلوم غير الشرعية كالطب مثلا والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، لأن كل هذه العلوم تساعد في المسلمين وتساعد دعوتهم، لكن هذا ليس كما شرحنا من قبل فرض عين كما يجب على المسلم يتعلم كيف يصلي مثلا، كيف يتطهر، كيف يتوضأ، فكل هذه الأسئلة الحقيقة نابعة من معين واحد، لكن السؤال الأخير فيه انحراف خطير فيما يحكيه عن بعضهم، أنه يقول يجب على طالب علم الحديث أن يحفظ القرآن وأن لا يكون في ضلال، هذا الكلام
هو يقول ويصفون من لم يسلك ذلك الضلال
نعم كله
نعم،
بل هذا القول هو الضلال وهو الجاهل بعينه، ومعناه عدم التفريق بين الفرض الكفائي والفرض العيني.
يسأل سائل يقول هناك في محافظة الإسكندرية يوجد إخوة على علم كبير وأنا مزكيهم على الله، ويطلقون الناس عليهم السلفيون، وهم يسموا أنفسهم بالمدرسة السلفية، ولهم منهج وجزء من المنهج في الدراسة عبارة عن مجموعة من الكتب السلفية ولجميع العلماء وعلى رأسهم المذاهب الأربعة، وهناك أخ على علم في نفس المكان وله تلاميذ وهم طلاب علم، ولكنهم يعرفون على دراسة المذهب الحنبلي والفقه الحنبلي المتمثل في كتاب العدة، فإلى أي المجموع أذهب حتى أتعلم ديني، علما بأن الأخ الحنبلي يتراجع عن أي شيء في المذهب مخالف لأي حديث صحيح، أفيدونا أثابكم الله.
الذي يفهمه من السؤال أن الأخ المشار إليه الذي يدرس المذهب الحنبلي هو في الحقيقة ليس حنبليا بالمعنى المتبادر للذهن، وإنما هو اتخذ دراسته للمذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين، ولم يجعل الدراسة للمذهب الحنبلي غاية ينتهي إليها ويقف عندها. إن كان هذا الذي أفهمه من السؤال كذلك فأنا لا أرى مانعا من أن ينضم هذا السائل إلى حلقة هذا الرجل وأمثاله، إذا كان كما جاء في السؤال أنه إذا تبين له أن المذهب الحنبلي خالف السنة الصحيحة في مسألة ما، أعرض عن مذهب أحمد بن حنبل في تلك المسألة واتبع الحديث الصحيح فيها. ولكن هنا دقيقة يجب التنبه لها والتنبيه عليها، وهي هل هذا الذي يدرس المذهب الحنبلي له عناية بدراسة المذاهب الأخرى أولا، ثم له عناية ثانية بتتبع الحديث الواردة في الأبواب كتب الحديثية المتعلقة بالفقه؟ فإن كان كذلك فليعض عليه بالنواجذ.
نعم، هو والله أعلم كذلك، عندهم مكتبة يعني في جميع الكتب والمكتبة الحديثة الإسكندرية.
أنا لا أعلم، لكنني أولا أجيب بمقدار ما أفهم من السؤال، ثم أوضح بمقدار ما يساعدني تصوري لهذا المسؤول عنه. فإن كان الأمر كذلك فهو طالب العلم الذي تشد إليه الرحال. أما إن كان يقف في دراسته للمذهب الحنبلي ثم بالكاد أي بالنادر أن يتبين له خطأ في المذهب في مسألة ما، فحينئذ يرجع، فهذا يكون قلبا حقيقة كما يفعل المتبذلون المذاهب الأربعة، يكون قد جعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة. المفروض في طالب العلم فضلا عن العلماء أن يكون تفقههم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في أقوال الرجال وآرائهم. هذا هو المفروض. لكن أعود لأقول، إن كان هو اتخذ المذهب الحنبلي وسيلة لتفقه في الدين في حدود هذا المذهب مع توسع في دراسة المذاهب الأخرى وتتبع الأدلة لكل مذهب منها، ثم أن يختار معه الأقرب من إلى الصواب الموافق للكتاب والسنة فهو هو.
جزاك الله خير. يعني تكمل السؤال حضرتك توضحته، يسأل غيره، قال أثمن بعض الإخوة الأفاضل لا نزكيهم على الله، لابد من شروط قبل البدء في طلب العلم مثل تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن والنحو. فأجبت عليه. يسأل سائل، ما أسباب انحطاط المسلمين؟ هل هي أسباب داخلية أولا أو خارجية ثانيا أو العكس؟
الجواب مثل العامي، دود الخل منه فيه. تعرفون هذا المثال؟
نعم، عندنا دور المش.
ها؟
المش.
طبعا هذا لا ينفي أن يكون هناك عوامل خارجية تستغل من هذا الأمر الذي وقع فيه المسلمون. وإذا شئتم أن تتأكدوا من أن العلة هي نابعة من نفوسنا وذواتنا، فاقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم، يذهب من الكلام تذهب ريحكم، فيكم حافظ من القرآن نعم تذهب ريحكم. نعم، فهذا الخلاف معروف من قديم على الأسف بين المسلمين، ولا يزال الشيء الكثير منه قائمة الديون بين الذين يتعصبون لمذاهبهم. ولا يهتدون إلى السنة ولا يجدون إليها طريقا بسبب ما ران على قلوبهم من جمودهم على تقليدهم بمذاهبهم، فتقع الفرقة ويقع النزاع، فلا غرابة بعد ذلك أن تتدخل بعض الجهات الكافرة والتي تتربص بمسلمين الدوائر وتستغل هذا من الخلاف وتؤجج فيه النار فتزداد الفتن والمشاكل. لكن الحقيقة أن المشكلة تنبع من عندنا نحن المسلمين مع الأسف الشديد، ولا خلاص من هذه المشاكل الحقيقة إلا أن يعود المسلمون إلى دينهم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدواء بعد أن وصف الرسول عليه السلام الداء ومثل له ببعض الأمثلة كبيعين وغيرها مما ذكر معها، قال مبينا للدواء والعلاج: لا ينزع الله هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا شك أن رجوع الدين معناه أولا أن يفهم فهما صحيحا على منهج السلف الصالح وليس على منهج المذاهب المتفرقة والمتعادية بعضها مع بعض، ثم أن يقترن مع هذا العلم المصطفى العمل به، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
شو عم شيخنا شرح طلق بيع العين؟
بيع العين هو من أنواع الغيوع الربوية، وفي الحقيقة هذه يعني من المصائب التي حلت في الأمة الإسلامية بعد أن استعمرت من الدول الكافرة، فإنهم جاءوا إلى بلاد المسلمين ببعض المعاملات التي يتعامل بها الكفار، وهم كما وصفهم ربنا عز وجل بحق أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فإذ كانوا لا يحرمون ولا يحللون فهم جاءوا بأفكارهم وبمعاملاتهم وصبوها بين المسلمين، فاغتر بها كثير من المسلمين جاهلين بدينهم من جهة، وربما لتساهلهم بتطبيق دينهم جهة أخرى، وهما آفتان هما بلاء المسلمين اليوم: الجهل بالدين والإهمال بما يعلمونه من الدين. فجاءوا بمعاملة لم تكن معروفة من قبل طيلة القرون هذه 14 قرن، وهي ما يسمى اليوم ببيع تقسيط. المسلمون قبل 50 سنة لا يعرفون بيع اسمه بيع التقسيط، هذا طبعا من ابتداع الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله: يعلمون كيف الآية، نعم شو الآية، وهم عن الآخرة هم غافلون. فأدخل هؤلاء الكفار دنياهم فحملتهم على أن يغفلوا بالكلية عن آخرتهم. أقول بالكلية لأن الكفار من النصارى واليهود لا يزال عندهم بقية من دين، لكن تقالبهم على الدنيا واهتمامهم بشؤونها أنساهم البقية الباقية عندهم من الدين، لذلك فهم لا يحرمون ولا يحللون. فقلدهم المسلمون في كثير من ما هم عليه من المعاملات منها بيع التقسيط. بيع التقسيط في اعتقادي بيع ربوي، وعندنا نصوص من الشرع يجعلنا نتنبه بكون هذا البيع مخالفا للشريعة، فضلا عن أن القاعدة العامة في تحريم الربا يشمل بيع التقسيط، وإن كانت الصورة صورة بيع التقسيط غير واضح فيها الربا، لكن الأصل هو أن يرجع المسلم في كل حكم صغير أو كبير، خفي أو جلي، أن يرجع إلى نصوص الشريعة وأن يخضع لها. فبيع التقسيط يدخل في نصين اثنين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا الحديث يرويه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند، وعنده زيادة موضحة بمعنى بيعتين في بيعة، لأن الحديث عنده من رواية شماك بن حرب بسنده يعني بن مسعود، فقيل لشماك ما بيعتين في بيعة؟ هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، هذا هو بيع التقسيط الذي يقع اليوم. هذه السيارة نقدا بأربعة آلاف، تقسيطا أربعة آلاف ونص، أربعة آلاف خمسين، ما عن بيعتين في بيعة؟ ما بيعتين في بيعة؟ أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، بدينار نقدا بدينار وقرش نسيئة، ما حكم هذه الزيادة؟ جاء الجواب في الحديث الثاني، فقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، عرض له حاجة في صورة بيعتين نقد وتقسيط، نقد بكذا وتقسيط بكذا وكذا، وكذا الثاني زيادة كما مثلنا آلفا، تقسيط بدينار عفوا نقدا بدينار تقسيط بدينار وقرش. فقال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما، في المثال له دينار أو الربا إذا أخذ دينار وقرش. عملية بيع العين الذي جاء ذكره في الحديث آنفا يتقدمها بيع التقسيط، ويختلف كل من البيعتين من حيث شدة الحرمة من جهة، ومن حيث قصد المتبايعين أيضا من جهة أخرى، فالمتبايعان ببيع التقسيط حقيقة كل واحد يريد أن يقوم بوظيفته، البائع أن يبيع والشاري أن يشتري، أما في بيع العينة الذي يأتي إلى التاجر لا يريد أن يشتري، فهذه نقطة تختلف تماما عن بيع التقسيط. الشاري يأتي إلى التاجر ليحصل مالا نقودا لكنه يدخل بينه وبين التاجر وثيقا هي الحاجة التي يريد أو يتظاهر أن يشتريها، هو يريد مالا، وهذا بلا شك الذي يضطره هو تفكك الرابطة الإسلامية بين المسلمين، فهم لا يمثلون في واقعهم المثل الذي ضربه الرسول عليه السلام للمؤمنين حقا، فقال مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم كمثل جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيكون إنسان يعرض له أنه بحاجة إلى فلوس، يعني بحاجة إلى قرض لله عز وجل، فلا يجب من يقرضه قرضا حسنا. والسبب ما في الثقة بين المسلمين من جهة، وما في هذا السخاء من جهة أخرى، هذا السخاء الذي ينبع من المسلم راغبا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فإنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم قرض درهمين صدق الدرهم. إذا أقرض المسلم درهمين فكأنه تصدق بدرهم واحد خرج من جيبه لا يعود إليه. فالمفروض في المسلمين أن يتعاونوا مثل هذا التعاون، وأن يقرض بعضهم بعضا قرضا حسنا. لما تفككت عرى الرابطة الخوية بين المسلمين، صار المسلم اللي بده يتاجر مثلا بده يسلك أي طريق حتى يحصل على نقود، ويعلم أن هناك تجارا كبارا وأنهم يبيعون بيعتين، بيع نقد بسعر أقل وبيع تقسيط بسعر أكثر، فيأتي هذا الرجل على حسب حاجته، بده مثلا ألوف بيجي لتاجر السيارات، بده عشرات المئات بيجي مثلا لتاجر الثلاجات وعلى ذلك فقس، فيرى السيارة مثلا فيقول بكم هذه، يقوم له نقدا مثلا كما قلنا آنفا بأربعة آلاف ونشيئة عليكم السلام، أو تقسيطا كما يقول الجواب بأربعة آلاف خمسين. يقول الرجل أنا اشتريت، وهو لا يريد السيارة إطلاقا، يقول اشتريت، فهل تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ يعرف التاجر في ذلك أن الرجل الذي بعد ما جف الحبر على الورق الذي شكل أن عليه أن يدفع 4500 كل شهر مثلا المبلغ الذي اتفقوا عليه، يعرف التاجر أنه حين يعود البائع يقول له اشتري أنت هذه السيارة مني نقدا، يتضح وضوحا قويا للتاجر أن هذا الرجل يريد سيولة كما يقول اليوم، يريد دنانير وليس له حاجة في السيارة. وحينئذ يصلي ثنابه عليه. أما بالتقسيط فيربح أكثر كما ذكرنا. حينما يجد هذا الرجل يقول اشتري مني هذه السيارة نقدا، فيعود ويشتريه منه بأقل مما كلفته، هذا هو المفروض منه بأقل مما كلفته، قلنا كلفته 4200 فأضاف 200 ربح مقابل النقد و500 مقابل التقسيط، فمقابل التقسيط بيربح 500 زائد 200، أما للنقد بيربح فقط 200. هذه فرضية طبعا. أما هذا الرجل بيعرض عليه أنه يبيع السيارة اللي اشتراها منه ب 4500، فيقول الرجل أنا أشتري منك مثلا ب 3000، 3500، 3600، 3700، ربحانه على كل حال. ذاك الرجل لا يصدق أن يقبض هذه الفلوس، فيذهب قبض مثلا 3700، سجل عليه ماذا؟ 4500. فهذه واضحة أنها دورة ولغطة ولعب على استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا، هذا اسمه بيع لعينة. فقال عليه السلام: إذا تبايعتم لعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تليوا لدينكم. فقلنا أنه في الحديث وصف من الرسول عليه السلام للمرض الذي سيصيب المسلمين فيذل بسببه، وصف للعلاج الذي إذا تعاطوه شفاهم الله عز وجل ورفع عنهم الذل الذي استحقوه بسبب انحرافهم عن دينهم. هذا الرجوع إلى الدين يحتاج أولا كما قلت وأنهي بجواب هذا لنسمع ما عندك. أولا يتطلب أن يفهم فهما صحيحا وأن يطبق أيضا تطبيقا كاملا لا تقصير فيه ولا عيب. تفضل. كأنك أردت أن تقول شيء ولا
لا؟ بالنسبة للتقصير عندنا في الإخوان المسلمين عندنا عاملين في اسكندرية عاملين شركات إسلامية حوالي 3 شركات من أولاد، فما بيقولوش إن دوت خدوا بالتقسيط وعملوا أولاد، بيقولوا كلوا بالتقسيط، شايف؟ يعني المدن بيقولوا بالتقسيط علشان الشباب كله يعني بيشتري التقسيط، بس بيقولوا بالتقسيط ما بيقولوش إيه إذا كان ده غير كذا أو كذا، مفيش نقص، إذا عملوا مشروع تاني بيقولوا نقص. فهنا
يعني من تمام الحيرة، من تمام الحيرة. يعني هم يبيعون بالتقسيط، ما يبيعون بالنقد والتقسيط؟
لا، هم يقولون مثلا ايه مشروع شراب مصر بالتقسيط، مشروع يسموه شراب مصر، بيكتبوا عليه في الجرايد وفي التلفزيون كده، يقولون ايه امر التقسيط.
لا سمعتوا يا اخي، بس انا بسأل سؤال، ما بيبيعوا بالنقد؟
بيبيعوا بالنقد في مشاريع ثانية في نفس المشروع.
يعني فين السعر المشروع هذا على شو التقسيط سحب واحد ولاخذ مشروع نقدي سحب واحد الموازين سعر
يعني. ايه المشروع النقد ما بيبيعوا بالتقسيط؟
لا بيبيعوا نقدي على طول.
طيب لماذا فعلوا هكذا؟
أنا أعرف هذا من تمام الحيلة، لكن هذه ظاهرية. من دون الحديث
زيها
في الصورتين اللي انت حكيتهما ما في بيعة انتباه او انفرق من الشركية، لكن بيع لعينة لماذا حرمها الشارع؟ هو بيع لكن الهدف منه استحلال الربا، فما أفادهم شيء أنهم جعلوا قضية معاملة بيع العينة باسم البيع، ما أفادهم شيء لأنه إنما الأعمال بالنيات. قصد هذا الشاري وعانه البائع في الأخير في نهايتنا فقط، قصد استحلال الربا، لأن هذا الذي يحتاج إلى الفلوس وجاء إلى زيد وبكر وعمر انفضلك أعطيني 4000، ما هذا بيعطيك؟ لو راح إلى المرابي يقول له أعطيني 4000 إلى سنة، بيقول له تكفى معينة بس
بعد سنة يكونوا 4500 ماذا نقول؟
إيه هذا ربا، هذا حرام ما بيجوز.
لكن نفقده، حط القضية باسم بيع وشراء صار حلال. هذا مثل ما فعله اليهود حينما احتالوا على صيد السمك يوم السبت، والقصة معروفة لدى الجميع. لكن الرسول ضرب لنا مثلا آخر بالنسبة لاحتيال اليهود، فقال عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أو جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم ألف شيء حرم ثمنه. أباح الله لليهود ذبح الحيوانات المباحة كالغنم والبقر والماعز ونحو ذلك، لكن حرم عليهم الشحوم إلا اللحم الأحمر، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم. فماذا فعل اليهود؟ أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها حتى ساخت وسالت وأخذت شكلا آخر، هذا صار حلال. لكن هو الشحن لذاته بعينه، بس شكله تغير فباعوا وأخذوا أثمانه. قال عليه السلام: وإن الله إذا حرم ألف شيء حرم ثمنه. أيضا الربا حرام، الحمد لله لا يوجد اليوم من يقول الربا حلال هيك صراحة، إلا بطريقة اللف ودوران، منها بيعين لكن يتقدمها كما قلنا بيع التقسيط، لأنه كيف بده يمكن يصل لبيع اللعين إلا ما يضع له سعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، وبتكمل بقى التمثيلية كما وصلنا آنفا. هذول الجماعة اللي أنت تحكي عنهم يعني خذوها الصورة ولا مؤاخذة بفهم اليهود، يعني قضية شكلية، ما عم بيعتين في بيع، لا نحن ما نبيع بيعتين في بيع، نبيع بيع واحدة، بيع بالنقد لحال، بيع بالتوسيط لحال. لكن لو كشفنا عما وقر في نفوسهم لوجدنا أنهم حينما يبيعون بيع التوسيط قد أضافوا ربح زايد على بيع النقد. وعندنا يعني مثال غريب جدا، بعض التجار في بعض البلاد الإسلامية بلغوا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، وفهم أنه ما بيجوز التاجر يطلب زيادة مقابل بيع التقسيط، فماذا فعل؟ ألغى بيع النقد وجعل البيع كله تقسيط، لكن بسعر ايش؟ التقسيط، مش بسعر النقد. بس هذا ما بيبيع بيعتين، هذا بيبيع بيعتين لكن على منفردين يعني. فنحن اذا فهمنا ان الشارع الحكيم حرم زيادة مقابل التقسيط هو لأنه في استغلال حاجة المحتاج من المسلمين، وفي إلغاء القرب الحسن في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، وفيه انقلاب المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مادي كالمجتمعات الكافرة، بحيث أنه لا يوجد إنسان يحسن إلى أخي المسلم بأن يصبر عليه بالوفاء إلا من بالثمن. هذه الحكمة من بيع التقسيط وليس من قضية شكلية بيعتين في بيع أو بس، لا، الحكمة كما قال عليه السلام في الحديث الثاني: من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو ربا. القضية العلة ليست هو جمع بيعتين في آن واحد، إنما لعلي أخذ زيادة مقابل إحدى البيعتين وسماها ربا. والآن نذهب إلى الصلاة ولا تتأخروا؟ لا يعني
السيارة بطالة واحد يعني 8-6 آلاف يسووها 7 آلاف تقسيط.
إذا كان زيادة أخذوها مقابل الصبر هو
نعم.
أما إذا أخذوها عمولة
لا مو عمولة، هاي السيارة عجبتك يشتري لك إياها بالسعر اللي بده يبيعها صاحبها 5 آلاف، وبعدين هو بيعطيك إياها بسجل عليك 6 آلاف.
هي نفسها
تقسط على سنة على سنة
هي مولي. نفسها
بعدين في طريق أخرى في إحنا جاهز واحد يسوي محتاج فلوس، بيجي بعطيك شيك 100 ريال مثلا لبعد شهرين بقول لك اعطيني 5 ريال.
الله
تعال مع كل ناس
الله اكبر
اعطيك شيك يوم الصرف اعطيك شيك 100 ريال لبعد شهرين بقول لك اعطيني 70-60 انت اعطيني 40
يعني يتقصد هذا.
نعم ما معك شيك
شو بس نفسي استمع يعني
صلي
ال هلا يعني سوى يعني ما هم بيجون مصاري